بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول قاعدة لا تنقض السنة الفريضة المعبر عنها في كلمات مشهور علمائنا بقاعدة لا تعاد. وقد ذكرنا أن حديثنا ينصب حول معنى الذيل الوارد فيها، ذلك لأنه تقدم منا أن الصحيحة تشير إلى تطبيق فرد صغروي من أفراد هذه الكبرى الكلية التي هي بصدد بيانها، وهي الفريضة والسنة. وقد ذكرنا أن الحديث حول ذلك ينصب في محاور ثلاثة: المحور الأول الاستعمال اللغوي وما جاء في كلمات أهل اللغة تعريفا لكلمة الفريضة وكلمة السنة، والمحور الثاني استعمال الفقهاء، كيف استعمل الفقهاء كلمة الفريضة وكلمة السنة، والمحور الثالث الاستعمال في النصوص. تحدثنا عن المحور الأول، وكان نتيجته أن المستفاد من كلمات أهل اللغة أن الفريضة عبارة عن ما أوجبه الله سبحانه وتعالى وكان جعله من قبله، يعني جاء في القرآن الكريم أو أخبر به النبي صلى الله عليه وآله عن الله عز وجل. المحور الثاني كان عبارة عن كلمات الفقهاء، وقد أشرنا إلى أن شيخنا الصدوق في كتابه الفقيه ذكر أن المقصود من الفريضة ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، نفس المعنى المستفاد من كلمات أهل اللغة، وذكر أن السنة أيضا هي نفس المعنى الذي استفيد من كلمات اللغويين، أي ما جعله النبي محمد صلى الله عليه وآله. ثم كان ذلك التعبير موجودا في كلمات شيخنا الطوسي أعلى الله في الخلد مقامه، وكذا هذا التعبير موجود في كلمات العلامة الحلي في كتابه المختلف. ولو أردنا أن نواصل سيأتي منا إن شاء الله أن هذا التعبير موجود في كلمات سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، إذ سنذكر أن هكذا تعبير ورد عن سيدنا قدس سره الشريف في غير موضع من موسوعته الفقهية. إذن الاستعمال الفقهائي للفظة الفريضة وللفظة السنة لا يختلف أيضا عن الاستعمال اللغوي، إذ أن المقصود من الفريضة عند الفقهاء ونفس المستفاد من كلمات أهل اللغة بأنه ما جاء في القرآن الكريم أو ما كان مجعولا من قبل الله عز وجل، والمقصود من السنة يعني ما كان جعله وتشريعه من قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله. تعرضنا بعد ذلك للحديث حول المحور الثالث، وكان حديثنا فيه منصبا على ما ذكره بعض الفضلاء حفظه الله ورعاه من استقصاء والتتبع لاستعمالات لفظ الفريضة ولفظ السنة في النصوص الشريفة. وقد أشار حفظه الله إلى أن التأمل في النصوص يفيد أن لفظة الفريضة ولفظة السنة مرة تذكران في النصوص جنبا إلى جنب، ومرة تذكران في النصوص كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى. أما إذا ذكرت كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى فللفريضة معنيان وللسنة معنيان، وذكرنا هذين المعنيين. وأما إذا ذكرت الفريضة والسنة جنبا إلى جنب فهناك معنيان للفريضة، ومن ثم يكون معنيان للسنة. وبين أن المعنى الأول لا يمكن حمل الرواية محل البحث عليه، فيتعين بمقتضى القسمة الحاصرة أن المقصود من السنة من الفريضة في المقام ومن السنة هو المعنى الثاني الذي يستفاد من النصوص، وهو لا يختلف عن المعنى الذي أشار له اللغويون ولا عن المعنى الذي ورد في اصطلاح وكلمات الفقهاء. إلى هنا خرجنا بنتيجة أن المقصود من الفريضة ما كان جعله من الله عز وجل، وأن المقصود من السنة ما كان أمره بيد النبي محمد صلى الله عليه وآله. لكي يكون ما أفاده هذا الفاضل العالم على أرض الواقع تاما، استعرض جملة من النصوص، فابتدأ من كتاب الطهارة مرورا بكتاب الصلاة، وصار يذكر شواهد من الروايات تدل على أن المقصود من الفريضة في الرواية محل البحث، والمقصود من السنة في الرواية محل البحث ما ذكر. نقلنا شيئا من تلك النصوص التي نقلها حفظه الله في الدرس السابق، وبقي عندنا استعراض ما تبقى في كلماته، فنكمل ما ذكر. كان آخر ما تعرض إليه وحكيناه عن بيان مورد الطهور، وأن الطهور من الفريضة وليس الطهور من السنة، وكذلك بيان مورد القبلة، وأن القبلة من الفريضة وليست القبلة من السنة. انتهى الحديث إلى هنا. أما بالنسبة للوقت فيستفاد تحديده من صحيح زرارة، حيث طلب زرارة من الإمام عليه السلام أن يبين له مواضع ذكر الصلوات الخمس في الكتاب الكريم، فقال عليه السلام: قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوكها زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه، ثم قال تبارك وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهذه الخامسة، وقال تبارك وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وطرفاه المغرب والغداة، يعني المغرب والصبح، وزلفا من الليل، وهي صلاة العشاء الآخرة، وقال تعالى: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة الظهر. إذن يستفاد من هذه الآيات الثلاث التي ذكرها الإمام عليه السلام جوابا على سؤال زرارة تحديد الوقت في القرآن الكريم، وأن تحديد الوقت، وقت فريضة الصبح، وقت فريضة الظهر، وقت فريضة العصر، وقت فريضة المغرب إلى آخر، هذا التحديد تحديد من الله سبحانه وتعالى. طبيعي سوف يكون المقصود مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، سوف يكون المقصود من دلوك الشمس إلى غسق الليل المقصود من الدلوك والغروب، وبالتالي يكون وقت صلاة المغرب غروب الشمس كما هو مقرر في محله. بالنتيجة أن المستفاد من صحيحة زرارة استعراض الآيات القرآنية التي تضمنت حديثا وتحديدا لوقت لأوقات الفرائض الخمس، فيثبت المطلوب حينئذ. أيضا في كتاب الزكاة جاء في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء، وعفى عما سواهن. إذ يستفاد منها الإشارة إلى الآيات القرآنية التي تضمنت الإشارة إلى الأمر بالصلاة والزكاة معا، فكما أن الصلاة مما أمر الله سبحانه وتعالى به، كذلك الزكاة مما ورد الأمر به من قبل الله سبحانه وتعالى. أيضا في كتاب الحج، فقد ورد في خبر الأعمش: وفرائض الحج الإحرام والتلبيات الأربع، إلى أن قال: والطواف بالبيت للعمرة فريضة، وركعتان عند مقام إبراهيم فريضة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة، وطواف النساء فريضة، وركعتاه عند المقام فريضة، والوقوف بالمشعر فريضة، والهدي للمتمتع فريضة. فأما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة، والحلق سنة، ورمي الحجار سنة. أيضا جاء في مرسل ابن فضال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الواسطة بين ابن فضال وبين الإمام الصادق عليه السلام محذوفة، إذ أن ابن فضال لا يمكن أن يروي عن الإمام الصادق عليه السلام من دون واسطة. قال: الوقوف بالمشعر فريضة، والوقوف بعرفة سنة. في مرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام قال: الوقوف بعرفة سنة، وبالمشعر فريضة، وما سوى ذلك من المناسك سنة. أيضا في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن مات فليقضي عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه، وإن نسي الجمار فليس بسواء، إن الرمي سنة والطواف فريضة. صحيحة ثانية لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال: يعيد السعي. قلت: فإنه خرج، قال: يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الجمار، إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة. وجاء في خبر أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، قال: طواف الفريضة طواف النساء. يمكن أن يستفاد كون الإحرام من فرائض الحج من خلال قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لو جئنا نسأل: ما هو المقصود من الحج في الآية القرآنية؟ المقصود من الحج في الآية القرآنية الجواب هو الإحرام، كما تدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير، كما قال الله عز وجل: فإن الله يقول: فمن فرض فيهن الحاج. ولعل الوجه في كون التلبيات من فرائض الحج من جهة تحقق الإحرام بها، يعني أن الإحرام انعقاده يتوقف على تحقق وصدور التلبية من المحرم، فما لم يلبي المحرم لا ينعقد إحرامه. وقد جاء في صحيح معاوية بن عمار بعد ذكر ألفاظ التلبية: واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع التي كنا في أول الكلام، وهي الفريضة، وهي التوحيد، وبها لبى المرسلون. فإذا يستفاد حينئذ أن التلبية فريضة، كما يستفاد أيضا أن الإحرام فريضة. أما بالنسبة إلى الطواف فيستفاد كون الطواف بأنواعه من طواف الحج وطواف العمراء وطواف النساء فريضة من قوله سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. أيضا استفادة أن ركعتي الطواف من الفريضة وليست من السنة من خلال قوله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إذ أن الضابطة التي يعتبر توفرها في تحقق عنوان الفريضة وهي ورود التعبير عن الأمر في القرآن الكريم مثلا منطبقة على ركعتي الطواف، لأن المقصود بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إشارة إلى إيقاع ركعتي الطواف في المقام. وأما أن السعي فريضة فلقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقد ورد في ذيل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أوليس قال الله عز وجل إن الصفا والمروة، ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض، لأن الله عز وجل قد ذكره في كتابه وصنعه نبيه. نعم، قد ورد في ذيل صحيحة زرارة، قد ورد في ذيل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، عفوا قد ورد في خبر عبيد بن زرارة أن السعي من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أنه لا يمكن الاعتماد على ذلك كون الخبر ضعيف السند فيسقط عن الاعتبار والحجية. انجي بعد ذلك إلى المشعر أو ما يسمى بالمزدلفة، خب أو جمع. أما أن المشعر ومزدلفة وجمع مما من الفريضة وليس من السنة، فلقوله سبحانه وتعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام. كذلك كون الهدي من الفريضة من فرائض الحج لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي. إذن النتيجة التي نصل لها أن ما عددته الروايات التي أشرنا لجملة منها من أن ما تقدم من الفرائض في شأن الحج وليس من السنن أشير له فعلا في القرآن الكريم، فيكون المدعى تاما. يبقى الكلام في الحقيقة كما أشار إليه بعض الفضلاء المعاصرين والذي نحن بصدد الحديث عن كلامه، يبقى الكلام في ما تضمنته النصوص السابقة من الإشارة إلى أن الوقوف بعرفات سنة وليس فريضة، لكن هذا المعنى يتنافى مع قوله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات، فإن هذا التعبير القرآني يتضمن دلالة ضمنية على وجوب الوقوف بعرفات، فلا معنى لكون للقول بعدم استفادة الوجوب منها. طيب ماذا تعملون مع النصوص التي تضمنت أن الوقوف بعرفات سنة وليس الوقوف به فريضة؟ قال أطال الله في عمره بأن هذه الروايات المتضمنة لمثل هذا التعبير كلها ضعيفة الأسناد فلا يعتمد عليها. مما ذكر يتضح الوجه في كون الرمي سنة، حيث أن الرمي لم يرد ذكره في الكتاب الكريم، ولما لم يرد ذكره في الكتاب الكريم فلا مجال لانطباق عنوان الفريضة عليه. كذلك الكلام بالنسبة للحلق إذ تضمنت تلك الروايات أن الحلق سنة وليس الحلق فريضة، لكن لعل قائلا يستشكل فيقول ماذا تقولون في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقوله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله تعالى آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هذا التعبير القرآني ربما يشعر بكون الحلق فريضة وليس سنة، إذ ورد ذكر الحلق في القرآن الكريم، ومع ورود ذكر الحلق في القرآن الكريم ينطبق عنوان الفريضة للسنة. يجاب عن ذلك فيقال: هذا الكلام صحيح، حيث يلتزم بأن الحلق قد ذكر في القرآن الكريم، لكن الكلام في دلالة هاتين الآيتين، الآيتان اللتان اشتملتا على ذكر الحلق ونصتا عليه، هل أن لهما دلالة على أن الحلق واجب فيلتزم حينئذ بكونه من الفرائض، أم أن الحلق لا دلالة له، لا أم أن الآيتين لا دلالة لهما على الوجوب، وبالتالي ايش راح يصير؟ وبالتالي راح يلتزم بعدم دلالتهما على كون الحلق فريضة. قالوا بأن الآيتين لا دلالة لهما على كون الحلق واجبا، لا تشعران بوجوب الحلق أصلا، وما دامت لا تشعر بوجوب الحلق أصلا يبنى حينئذ على عدم إمكانية الاستناد لكونه فريضة. هذا تمام الكلام. إذن الحاصل من جميع ما ذكر أن الفريضة هي ما ذكره الله عز وجل في الكتاب. طبعا لم يتعرض هذا الفاضل إلى الحديث حول الصوم، فلم يشر إلى أن الصوم يتضمن فرائض وسنن، مع أننا يمكن أن نقول أيضا أن القرآن الكريم في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات، إلى أن يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر إلى آخر، يمكن استفادة جملة من الأمور التي تدل على أن في الصوم سننا كما أن فيه فرائض، مثلا المفطرات: الأكل والشرب والنساء، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أو حديث القرآن الكريم عن هؤلاء الذين كانوا يختانون أنفسهم وكانوا يعاشرون نساءهم، هذا في سرا مع عدم مشروعية ذلك، هذا يدل على أن هذه الثلاثة من المفطرات من الفرائض وليست هذه المفطرات الثلاثة من السنن. هذا لم يتعرض له الفاضل المعاصر، يمكننا أن نضيفه ليقال أيضا كتاب الصوم كذلك يشتمل على جملة من الفرائض في القرآن الكريم نص عليها، كما أنه يشتمل على جملة من السنن وهي التي تضمنتها السنة المباركة. إذن إلى هنا مجموعة من الآيات القرآنية استكشف من خلالها أن هناك فرائض تمت الإشارة إليها، سواء في باب الطهارة أم في باب الصلاة أم في باب الصوم أم في باب الزكاة أم في باب الحج، بل حتى يمكن القول أيضا في باب الخمس وهكذا. النتيجة إذن تعداد لجملة من الفرائض. الآن يتعرض هذا الفاضل إلى السنة فيقول: السنة كما عرفت عبارة عن ما ثبت وجوبه من قبل النبي صلى الله عليه وآله بقول أو فعل أو تقرير. هذا المعنى يستفاد من الروايات الشريفة، مثلا خبر الحسن الميثمي عن الرضا عليه السلام أن الله حرم حراما وأحل حلالا وفرض فرائضا، فما جاء في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة من كتاب الله فذلك ما لا يسع الأخذ به. نلاحظ أن الإمام عليه السلام ذكر أولا فرض الفرائض، ثم ذكرها بعد ذلك مرة ثانية بعنوان فريضة من كتاب الله، فيستفاد أن كل ما لم يكن في كتاب الله فهو من السنة. أيضا النصوص التي وردت في الوضوء في موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء. طبيعي لو جئنا ما هو المقصود بالمفروض، يعني الفريضة اللي أشرنا له في الدرس السابق. موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة. واضح، لأنه قد أخل بشيء من الفريضة. أيضا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك. واضح أيضا المستفاد من هذه النصوص وأمثالها أنه عليه السلام ذكر أفعال الوضوء تارة بعنوان أنها مفروضة، وتارة بعنوان أنها قد ذكرت في القرآن، وهذا يفيد اتحاد العنوانين وأن المقصود الفريضة. هذا وأمثاله يشهد لما تقدم استظهاره في معنى الفريضة والسنة خصوصا من خلال ضم بعضه إلى بعض، من دون فرق بين كون الفريضة التي وردت في الكتاب وجوبها تكليفي كما في متعلقات الأحكام الوجوبية، أو أن وجوبها شرطي كما في موضوعات الأحكام كالوضوء، بناء على أن الوضوء محصل للطهارة وأن الطهارة شرط في الصلاة. إذن يتضح من خلال ما ذكر أن الدليل على التمسك بذيل صحيحة زرارة من أجل إثبات قاعدة عامة وكبرى كلية يعتمد على استعمال ذلك في النصوص المروية عنهم عليهم السلام، لأنه بمثابة القرينة المعينة للمعنى المراد من الفريضة في النصوص والسنة، وبالتالي يتضح صحة ما ذكرناه من أن المقصود من الفريضة عبارة عن ما جاء أو ما ثبت وجوبه في الكتاب العزيز، المقصود من السنة ما ثبت وجوبه من النبي محمد صلى الله عليه وآله قولا فعلا تقريرا. إلى هنا اتضح عندنا المحور الثالث، وهو بيان حقيقة الفريضة والسنة في الروايات الشريفة طبقا لما حكاه بعض الفضلاء المعاصرين حفظه الله. بعض أساتذتنا حفظه الله وأطال في عمره لم يقبل هذا الكلام، فقال بأن لفظة الفريضة ولفظة السنة مجملتان، وبالتالي يصعب التمسك بذيل الصحيح في إثبات المدعى. وكأن الأستاذ حفظه الله يريد أن يقرر لماذا أعرض مشهور علمائنا عن الاستناد إلى ذيل القاعدة واقتصروا على الاستناد إلى صدرها. قال بأن الموجب لذلك وجود إجمال في ذيل القاعدة. ما هو المقصود من لفظ الفريضة؟ لفظ الفريضة مجمل، ومع كون لفظ الفريضة مجملا لا مجال للاستناد إليه. لفظ السنة مجمل، ومع كون لفظ السنة مجملا لا مجال للاستناد إليه. كيف التزمتم بأن لفظ الفريضة مجمل وبأن لفظ السنة مجمل؟ قال بأننا عندما نعود للنصوص الشريفة نجد أن الفريضة بحسب التأمل في النصوص لها استعمالات ثلاثة، وكذلك عندما نعود لنلاحظ السنة نجد أن السنة بحسب التأمل في النصوص لها استعمالات ثلاثة. مع تعدد الاستعمال، ثلاث استعمالات للفريضة في النصوص، ثلاث استعمالات للسنة في النصوص، هذا التعدد في الاستعمال يوجب الإجمال في المعنى المراد منها أيضا، سواء كان يعني يوجب الإجمال في المعنى المراد من الفريضة كما يوجب الإجمال في المعنى المراد في من السنة. نعم الممارس للحديث يظهر له عرفان بمجرد سماعه كلمة سنة أن المقصود بها ما شرعه النبي محمد صلى الله عليه وآله مقابل ما صدر تشريعه من الباري سبحانه وتعالى. لكن إطلاق لفظة الفريضة على خصوص ما شرعه الباري سبحانه وتعالى ليس له ظهور عرفي في اللفظ، وبالتالي يكون المقام مقام إجمال، ومع كون المقام كذلك يصعب الاستناد لذيل الصحيحة. الآن نريد أن نعرف ما هي الاستعمالات الثلاثة التي تستفاد من النصوص بعد التأمل فيها للفريضة. ما هي الاستعمالات الثلاثة التي تستفاد من النصوص بعد التأمل فيها بالنسبة للسنة؟ وبالتالي هل أن ما أفاده هذا الأستاذ يدل تام، يعني أن المقام فعلا مقام إجمال مانع من الاستناد إلى الذيل، إلى لفظ الفريضة وإلى لفظ السنة، أم أن ما أفاده بعض أساتذتنا حفظه الله ورعاه لا مجال للقبول به، لأنه لا إجمال في البين لا في لفظ الفريضة ولا في لفظ السنة؟ الحديث عن ذلك كله أحيله إن شاء الله للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.